الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكث في قلوب أهل الطغيان فلا تع الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا واحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا وأبهره صدرا وموردا وأطهره مضجعا ومولدا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ورضي الله عن أصحابه ويوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. النبي صلى الله عليه وسلم مزكيا، هو عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عز وجل في شأنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال هو عن نفسه صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهو دعوة إبراهيم لربه سبحانه وتعالى حين قال بعد بنائه للكعبة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سبحانه: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فما هي التزكية؟ التزكية في لغة العرب تدل على النماء والبركة والصلاح والنضج والطهارة، وتدل أيضا على المدح، وبذلك أتت الآيات والأحاديث. وأما التزكية في اصطلاح العلماء فإنها طلب طهارة النفس وتنقيتها عن القبائح والشرك والرذائل، وسلامة فطرتها وحثها على كل خير وصلاح حتى تصل إلى منزلة الإحسان. لماذا نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مزكياً؟ أولاً لنرد هؤلاء العدا الذين يتعرضون للجناب النبوي، فالأرض لم تسمع ببشر كمحمد صلى الله عليه وسلم، إنه سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وصاحب لواء الحمد يوم القيامة وصاحب الشفاعة العظمى وأول من يجوز على الصراط وأول من يأخذ بحلق الجنة، وأعطاه الله عز وجل ما لم يعطي أحدا من العالمين، فهو خير خلق الله قاطبة صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، لابد أن نعلم يا عباد الله أن طلب صلاح النفوس وتزكيتها إنما هو محض فضل وهبة من الله عز وجل. قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وكذلك أيضا لا بد أن نعلم أن إصلاح النفوس إنما هو أحد المهام التي أرسل الله عز وجل بها نبينا صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء من قبله. وهذه الآيات التي تلوناها على حضراتكم تدل دلالة بينة إن مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام تلاوة الآية وتعليم الحكمة وتزكية النفوس، فهو ركن ركين من دعوته عليه الصلاة والسلام. والأمر الذي بعد ذلك الذي يستدعي منا أن نتحدث عن التزكية أن فلاح العبد ونجاحه ونجاته إنما هو مرهون بتزكيته لنفسه وتطهيره لهذه النفس وتخليتها عن الرذائل وتحليتها بالفضائل والكمالات. ولذا فإن المولى الكريم سبحانه وتعالى أقسم 11 قسما متواليا في نسق ليس يوجد غيره في القرآن، فقال سبحانه وتعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والأمر الأخير ولا نطيل على حضراتكم في هذه المقدمة أننا نحتاج جميعا إلى هذه التزكية لنحصن أنفسنا وحتى نسلم من هذا الواقع الأليم الذي وصلت إليه البشرية في حياتنا المعاصرة هذه. إننا نرى الإلحاد ينتشر ونرى المذاهب الهدامة التي تعادي الدين تتصدر، ورأينا سفولا في الفطرة وانتكاسات حتى صار الرجل يتزوج الرجل والمرأة تستغني بالمرأة، ورأينا أشياء يشيب لها الولدان وما سمع بها الناس من قبل. فنزول وسفول في العقائد ونزول وسفول في المعاملات ونزول وسفول وانحطاط في الأخلاق والآداب، وهذا كله من جراء أن الناس لا يهتمون بتزكية نفوسهم وتحليتها وتخليتها. ولذلك نريد في هذه الدقائق المعدودة أن ندندن حول هذا الأصل العظيم من أصول دعوته عليه الصلاة والسلام، وهو كيف زكى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وقبل ذلك نعلم أن الله عز وجل هو الذي زكى نبينا صلى الله عليه وسلم، زكى قلبه وسمعه وبصره وجوارحه، وهيأ له ربنا سبحانه وتعالى بيئة معينة له على أن يتهيأ لحمل هذه الرسالة، وحبب الله عز وجل إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث ويتعبد لله عز وجل الليالي ذوات العدد، وقد أعطاه الله عز وجل وهداه إلى أن يرعى الغنم لأن فيها السكينة، ولأنه عليه الصلاة والسلام سيسوس الأمم بعد ذلك. فكل هذه الأمور اجتمعت حتى صار نبينا صلى الله عليه وسلم أزكى خلق الله عز وجل قاطبة. ثم تهيأ وتشرف عليه الصلاة والسلام بالوحي والرسالة، وأمره الله عز وجل بعد 3 سنوات من نزول الوحي عليه أول مرة وبعد فترة من الانقطاع أن يخرج إلى الناس فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فصدع صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وقامت عليه قريش بأسرها، وحزبت عليه من حولها من القبائل، واستغربوا من دعوته عليه الصلاة والسلام، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تلن له قناة، وقف عليه الصلاة والسلام وصدع بما أمره الله عز وجل بين أكتافهم. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في تزكيته لأصحابه كانت هناك أصول لهذه التزكية، وهي أصول سعادة ابن آدم جميعا، وضد هذه الأصول الثلاثة أصول الشقاء، فمن فقد أصلا من أصول السعادة وقع في ضده وهو أصل من أصول الشقاء. أعظم أصول سعادة ابن آدم التوحيد والإيمان بالله عز وجل، أن يوحد ربه وأن يقول لا إله إلا الله، وألا يصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. وهذا هو الأصل الذي قامت من أجله السماوات والأرض، وانقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار، ولأجله نصبت الموازين وقام سوق الجنة والنار، ولأجله جردت السيوف للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى حتى يعبد الله عز وجل وحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى أسواق العرب المشهورة، عكاظ وغيرها، يقول للناس: من يحملني إلى قومه حتى أبلغ دعوة ربي؟ فإن قريشا قد منعتني أن أبلغ دعوة ربي. وخرج إلى الطائف عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك هاجر من أجل هذه الكلمة، ثم بعد ذلك راسل ملوك الأرض، أرسل إلى المقوقس وإلى النجاشي، وأرسل إلى كسرى وقيصر وإلى ملوك أيلة وغيرهم، يدعوهم جميعا إلى التوحيد وإلى الإسلام لله تبارك وتعالى. وهو عليه الصلاة والسلام ربى أصحابه في الفترة المكية على هذا التوحيد، كان عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى أن يعبدوا الله عز وجل وحده ولا يشركوا به شيئا. فهذا هو أعظم أسباب صلاح النفس، ولذلك فإن الله تبارك وتعالى قال: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وهذا مثل ضربه الله عز وجل للمؤمن وللكافر، فالمؤمن هو البلد الطيب الذي يخرج ويزهر ثمرات طيبة، والكافر هو الخبيث الذي لا تنتج أرضه إلا كل شر وخبث. وهذه أمنا عائشة تسأل نبينا فتقول: إن ابن جدعان كان يقري الضيف ويطعم الطعام ويعين على نوائب الحق، يا رجل كان في خير للناس، فهل ذلك نافعه يا رسول الله؟ قال: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. طالما لم يسلم لله عز وجل ولم يؤمن بأن هناك آخرة وبعث وقيامة وجنة ونار، فإنه لا خير فيه، وهو من حطب جهنم يوم القيامة إن مات على ذلك، وقد مات على ذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس جميعا التوحيد، وهو أول ما يعلمه. فهو عليه الصلاة والسلام يأتيه الوفد من بني تميم أو وفد عبد القيس، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ يقولون: الله ورسوله أعلم. يقول: أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيموا الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتؤدوا الخمس من المغنم، صلى الله عليه وسلم. وهو عليه الصلاة والسلام يبعث من قبله السفراء والدعاة والعلماء يدعون الناس إلى التوحيد، فيوصي النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى الأشعري، فيقول لهم عليه الصلاة والسلام، يقول لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. الجارية التي ضربها سيدها وسألها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: يا جارية، أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه في الغار في رحلة الهجرة، وقد وصل المشركون المغتاظون الحانقون على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ودوا لو يطفئوا نور الله كما يفعل هؤلاء الجهلة الذين يجهلون الإسلام والقرآن ونبي الإسلام، فيتعرضون له بالأذى ويظنون أنهم سيقضون على هذه الدعوة. فنت الأمم، أين فارس وأين الروم وأين الحبشان وأين الترك وأين المغول وأين التتر وأين الصليبيون وأين غيرهم؟ كلهم هزمهم الإسلام، هزمهم وانتصر عليهم واجتاحهم في ديارهم. إنهم مرعوبون يا عباد الله لكثرة المسلمين على ما بهم من ضعف، يخشون في قارة أوروبا التي تسمى بالقارة العجوز، لما خرج أهلها عن الفطرة السوية وعما أمر الله عز وجل به وعما جاءت به المرسلون، وتركوا يعني مؤسسة الزواج، واستغنوا بهذه العلاقات المحرمة، وامتنعوا عن كثير من الإنجاب، فيخشون أن يسود أهل الإسلام وأن يغلبوهم بكثرة أعدادهم، فهم حانقون عن الإسلام وهم جاهلون بالإسلام. والله الموعد، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فلذلك هؤلاء وصلوا إلى فم الغار وقد أعمى الله عز وجل أبصارهم، فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآن. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هذه التربية الإيمانية في أوقات الشدائد وفي الأوقات التي لا يثبت فيها إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس رضي الله تعالى عنه، الغلام المعلم الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله عز وجل، يفقهه في الدين ويعلمه الحكمة والتأويل، فكان يعني من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ركب ابن عباس خلفه يوما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. فهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بأصول الإيمان وأصول التوحيد. وكيف يكون تعامله مع ربه ومع الناس. فأثمرت هذه التربية العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنه أخرجت رجالا عجبا، كما قال خالد رضي الله تعالى عنه يعني الروم وقد اغتروا بأعدادهم، قال: لقد جئتكم برجال يحبون الموت كما تحب فارس الخمر والنساء، ليدخل الرعب في قلوبهم. وهذا شيء معروف في الحروب وغير ذلك، المعنويات مؤثرة جدا في الحروب. فلذلك يعني انظر إلى ثمرة هذه التربية، صاروا أئمة وهداة لدين الله عز وجل، اجتاحوا الفرس والروم وغزوا ديارا كثيرة وغزوها بأخلاقهم أيضا. كان التجار المسلمون الذين لا يأكلون إلا الحلال يدخلون الأسواق فيتعاملون بما أحل الله ويمتنعون عما حرم سبحانه، فكان الناس يعجبون بأخلاقهم، فحينما يسألون عن دينهم يقال: هؤلاء مسلمون. فكان الناس يدخلون طواعية في دين الله عز وجل. قال عمرو بن العاص، والحديث في صحيح مسلم في قصة وفاته وهو على فراش الموت: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذا لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمهم التوحيد فقط، وإنما أيضا حذرهم صلى الله عليه وسلم من الشرك، لأنهما متلازمان. لا يمكن أن تكون موحدا حتى تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، وإذا حقيقة لا إله إلا الله ففيها يعني منع وإثبات، فأنت تنفي الألوهية عما سوى الله سبحانه وتعالى، فلا يستحق العبادة ولا الطاعة ولا الوحدانية ولا أي مظهر من مظاهر إلا هو سبحانه، وليس ثم غيره عز وجل يستحق هذا الأمر ولا يدنيه ولا يسويه سبحانه وتعالى، لا ملك ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا أي أحد من الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. وكان عليه الصلاة والسلام يحذر أصحابه من الشرك، نهى عن الذبح لغير الله وعن دعاء غير الله وعن التوكل على غير الله سبحانه وتعالى وعن الركوع والسجود لغيره تبارك وتعالى وعن الخوف من غيره سبحانه وتعالى. حتى الألفاظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم للسيد أن يقول لمولاه عبدي، أو يقول للأمة أمتي، لأن ده يعني حتى اشتراك في الاسم، مع أن هذا لا يضر، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يقولوا ما شاء الله ومحمد، فقال: قولوا ما شاء الله وحده. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإتيان إلى السحرة والعرافين والكهان وغيرها، لأن كل ذا منافي للتوحيد. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم جيل عظيم، جيل فريد غير قابل للتكرار، إنما بيقاس عليه من يأتي بعده بعد ذلك. فهذا هو أعظم أصل ربى وزكى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الناس، وما أحوجنا في انتشار دعوات الإلحاد وترك الديانة والمذاهب الهدامة أن نعود إلى أصل هذا الدين، وأن نزكي أنفسنا بالتوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن نحذر في أنفسنا ونحذر أهالينا وإخواننا ومن نلقى من المسلمين من مظاهر الشرك والغلو وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. الناس اللي بتروح عند البدوي وعند الحسين والسيدة يتضرعون ويؤدون كل طقوس العبادة، هذا شرك أكبر يا عباد الله، ولولا أنهم جهلاء بما يجب عليهم لخرجوا من ملة الإسلام، أعاذنا الله وإياكم من الشرك وأهله. ولذلك يعني هذا هو الأصل الأصيل. وأما الأصل الثاني من الأصول التي زكى بها النبي صلى الله عليه وسلم نفوس أصحابه فهو اتباعه عليه الصلاة والسلام، اتباعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الاتباع هو حقيقة شهادتنا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فإحنا عندنا الشهادة شقين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كيف تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنت لا تتبعه، وأنت لا تأتي ما أمرك به، وأنت لا تنتهي عما نهاك عنه صلى الله عليه وسلم؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال الله سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. صفة الرسول عليه السلام موجودة في التوراة والإنجيل، أهلها بيكتموهم وبال ذلك عليهم. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، الواجب على الناس جميعا أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في هذا الاتباع الخير العظيم والنجاة. فالذي يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام إن شاء الله صادقا مخلصا مآله إلى الجنة، بل سينال أعلى المراتب فيها على قدر إخلاصه وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم. بل إن العبد لا يصل إلى أن يحبه الله إلا باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى، والآية دي كان الحسن البصري وغيره يسمها آية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كثير من الناس يدعون محبة الله عز وجل ولكنهم لا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، فهم غير صادقين في هذا الحب. لو كانوا أحبابا لله لاتبعوا أحب خلق الله إلى الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على أن يتابعوه وأن يتأسوا به صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي لتأخذوا عني مناسككم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو أعبد خلق الله لله، فكان يحث أصحابه عليه الصلاة والسلام أن يقتفوا آثاره عليه الصلاة والسلام وأن يتابعوه في كل شأنه صلى الله عليه وسلم، لأن في هذا الاتباع الخير كل الخير. وحذرهم صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا عن سبيله أو أن يخالفوا الطريق التي سار فيها صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ومن يشاقق الله والرسول فأولئك ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما فخط خطا مستقيما طويلا ودي اللي بيسموه بالمصطلحات المعاصرة وسائل الإيضاح في التعليم، ويظن كثير من الناس أن الغرب هو الذي أتى بها. النبي صلى الله عليه وسلم قد استخدمها حينما يخط خطا طويلا عليه الصلاة والسلام على الأرض، ثم يخط خطوطا عن يمينه وعن شماله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول هذا صراط الله وهذه سبل الشيطان، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاع، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه لأنه لم يأتي به من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام هديه أكمل الهدي عليه الصلاة والسلام. هل تظن يا من تبتدع وتخترع في دين الله أنك تأتي بأفضل مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنك تتهم نبينا وحاشاه صلى الله عليه وسلم أنه قد خان الرسالة وأنه لم يبلغ ما أمره الله عز وجل أن يبلغه؟ كيف وهو عليه الصلاة والسلام قد وقف في حجة الوداع وهو يستشهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه قد بلغهم دين ربهم وهم يشهدون، وهو يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس فيقول ألا هل قد بلغت؟ يقولون نعم، يقول اللهم فاشهد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالدين قد كمل لا يحتاج إلى زيادة، بل علينا أن نتبع يا عباد الله. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيقف على الحوض يوم القيامة أعظم أحواض الأنبياء، عدد آنيته عدد النجوم في السماء، ترد أمته عليه الصلاة والسلام على هذا الحوض، ومن شرب من الحوض فإنه لا يظمأ بعد هذه الشرب. اللهم اسقنا من حوض نبيك يوم العطش يا رب العالمين. ثم يجد النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تزود أناس، هم جايين شكلهم من الأمة، ولكن الملائكة ترجعهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي هؤلاء من أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا، اللي يغير لا يلومن إلا نفسه، إحنا علينا بالهدي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان خلقه القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاتبعوا ولا تبتدعوا يا عباد الله، لا سيما أن صاحب البدعة قل ما يتوب من هذه البدعة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد احتجز، وفي رواية احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأثمرت هذه التربية على الاتباع والنهي عن الابتداع صورا مشرقة عظيم. ربنا سبحانه وتعالى ينزل تحريم الخمر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم منادي ألا إن الخمر قد حرمت. وأنس رضي الله تعالى عنه في بيت أبي طلحة، لأنه كان ربيبه، أبو طلحة كان زوج أمه، فكان بيسقي القوم، ما كانتش الخمر لسه حرمت، سمعوا المنادي وهم جوه في البيت قال أبو طلحة: يا أنس أهرق عنا هذه القلال. أنس شال الخمر وألقى بها، فوجئ أنس بأن سكك المدينة مليانة خمر، لأنهم كانوا بيخزنوا الخمر زي احنا بنخزن الرز كده والمتاع بتاع البيت، كانوا بيخزنوه من السنة للسنة عشان المواسم بتاعتها. فشيء عجيب، مبادرة. لما أمر الله عز وجل نبيه أن يتحول من استقبال يعني بيت المقدس بعد 17 شهرا أو 16 شهرا إلى الكعبة، فصلى ناس مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلقوا، فمروا على أناس يصلون في مسجد قباء، فقال: أشهد أني صليت، وهم بيصلوا، أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد استقبل بنا الكعبة. فاستداروا وهم ركوع دورة كاملة، الإمام الدور والمأمومين وهم ركوع، لم ينتظروا حتى ينتهوا من الصلاة. أمنا عائشة تقول: يرحم الله نساء المهاجرات الأول والأنصار، لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب قامت كل امرأة إلى مرطها فشقته باثنتين فاعتجرت بواحدة، فخرجنا فصلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهن الغربان من السواد. أبو بكر رضي الله تعالى عنه حينما يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت فاطمة بنت نبينا رضي الله عنها وصلى الله عن أبيها على أبيها، جاءت تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن تعلم أن الأنبياء لا تورث، فأخبرها الصديق أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق. غضبت فاطمة لأنها لم تكن قد سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الشاهد قال أبو بكر: إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. هو ده التزكية بقى بالاتباع، اتبع النص. والصديق أيضا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان جهز جيش أسامة عشان يخرج لغزوة موت، فقالوا له: رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي، فأبقي هذا الجيش حراسة للمدينة وناس ارتدت هنا وبتاع. قال: والله لو لعبت الكلاب بخلاخيل نساء المدينة ما كنت لأمنع جيشا عقد رايته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج جيش أسام ووصل إلى الروم وانهزمت الروم أمامه، فأحدث ضجة هائلة وقالوا: ده الأمر مش مرتبط بنبيهم بقى. فسكن كثير من الناس وانكف شرهم ببركة اتباع الصديق رضي الله تعالى عنه. عمر رضي الله تعالى عنه وهو بيطوف حوالين الكعبة وقف قدام الحجر وقال: اللهم إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. سبحان الله. علي رضي الله تعالى عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، لأنه هو ده اللي بيتوسخ، لكن الشرع جاء قال لك امسح فوق، مالكش دعوة باللي تحت ده خالص، الأرض بتطهره. سبحان الله. عبد الله بن عمر واحد جه يسأله: ما تقول في متعة الحج، إنك تعمل العمرة في مواسم الحج؟ قال يعني فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لكن أباك ينهى عنها. عمر بينهى عنها عشان كان عاوز البيت ما يخلوش في باقي السنة، فالناس ما تعملش العمرة، تيجي تعملها في موسم تاني. قال: أفرأيت إن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ونهى عنه أبي، أي الأمرين نتبع؟ قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا هو نموذج الاتباع المشرف. كل ما تتبع الكتاب العزيز والسنة المطهرة الصحيحة، كل ما قلبك يضيء وجوارحك تطهر. ثم الأصل الثالث الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم وزكى أصحابه عليه هو الطاعة لله عز وجل والبعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. زكاهم عليه الصلاة والسلام بالطهارة، طهارة بكل أنواعها بقى، سواء الطهارة بقى في البدن بتتطهر من البول، تتطهر من الغائط، والمرأة تتطهر من الحيض، والرجل والمرأة من الجنابة، والمرأة من النفاس، وبنتطهر بإزالة شعور من البدن زي شعر العانة وشعر الإبط، والرجل يقص شاربه ويوفر لحيته والختان وغير ذلك، كل دي أنواع من الطهارات. بالصلاة بنتزكى بهذه الصلاة، إنها آكد أركان الإسلام العمل، هي أول ركن بعد الشهادتين على طول، وجاء فيها من المدح ما ليس في غيرها من الأركان، وجاء فيها من الوعيد ما ليس في غيرها من الأركان. أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يصلي ثم هو يصبح فيسرق متاع الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه فستنهاه صلاة. لكن إحنا من نسيب الحديث الصحيح ده ونروح للحديث الغلط، من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء فلم يزدد من الله إلا بعد. هذا حديث بطل، وهذا هو الصحيح، إن هو لو صلى صح وداوم على الصلاة هتنهى عن كل رذيل. واحد مش قادر يمسك عينيه بيبص للحرام، صل كويس، اخشع في صلاتك، اقبل على ربك، ادعوه في يعني اعظم مواطن الذل وانت ساجد، فان هذا سينظر لك ربك عز وجل بعين الرحمة فيرفع عنك هذا البلاء وما شقيت به. الزكاة هي خلاص مش محتاجة، ده اسمها زكاة، بتطهر قلب المزكي وبتطهر المال، إنما الصدقات أوساخ الناس، وبتطهر المجتمع. ما بيبقاش عندنا صراع طبقات والفقراء يقوموا على الأغنياء والأغنياء عاوزين يموتوا الفقراء، لا ما فيش ده، لأن الغني بيعود خيره على الفقير فيدعو له الفقير بالزيادة ويحفظ ماله، وهكذا يعيش الناس في وئام وسلام. الحج والصيام كلها عبادات عظيمة، بر الوالدين، صلة الأرحام، حسن الجوار، الأكل من الحلال، يعني نفع الناس، ليعد من معه زاد على من لا زاد له، وكل هذه الأمور كلها تزكيات للنفوس. وفي نفس الوقت فإن يعني وأنت تفعل الطاعة لابد أن تنتهي عن المعصية، وإلا ستكون من المفلسين. ألم تسمعوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل الصحابة عليه الصلاة والسلام، ودايما المعلومة اللي بتيجي عن طريق السؤال سواء انت عارفه او مش عارفه بتثبت معاك، وخصوصا لو انت مش عارفه بقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتدرون ما المفلس؟ ما اللي هي بتستخدم لغير العقل، ده لا عقل له، ما المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، يعني المفلس، يعني زي ما احنا بنقول المفلس مين اللي معهوش فلوس عندنا. قال عليه الصلاة والسلام: لكن المفلس من أمتي. انت متخيل بقى هيقول كذا كذا، ده بدأ يقول ايه؟ من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدق وايه ويعني صيام، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فأخذ هذا من حسنات وهذا من حسنات، فإن فريت حسناته قبل أن يقضي مع ذلك حمل من سيئاتهم ثم طرحت عليه فطرح في النار. فأنت أيوة بتصلي وبتصوم وبتأدي فرض ربنا سبحانه وتعالى وبتجتهد في فعل المندوبات، تأدي الصلوات المفروضات وتأدي السنن القبلية والبعدية، وإن أعانك الله على قيام الليل شيء عظيم، وتواظب على يعني سنة الضحى وغيرها، وهكذا في الصيام تصوم اثنين وخميس، ثلاثة أيام من كل شهر، يوم ويوم حسب ما يعينك الله سبحانه وتعالى. لما تخرج زكاة مالك لو عندك زكاة زيد يا عبد الله صدقات، وهكذا إذا أديت حج الفريضة والعمرة الواجبة فأدي بعد ذلك ما تيسر لك، تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد والذهب، وهكذا في كل أمور. أدي الفريضة ثم بادر يا عبد الله ولتضرب بسهم حسب ما ييسر الله عز وجل ويعينك على فعل الطاعات والخيرات. ففي نفس الوقت لابد أن تنتهي عن المحرمات، لا سيما المحرمات التي تضر بدينك وتفسد عليك كثيرا من هذه الحسنات. طبعا أعظم الظلم اللي هو الشرك بالله، وهو الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، ده من المناه، ده اللي بيحبط بقى كل حسنة أنت عملته وبيخرجك من ملة الإسلام، فلا أنت مسلم ولا أنت مؤمن إن كنت عالما أن هذا شرك. وهكذا أيضا بقى تنزل بقى، لأن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن إيه؟ أن يطعمك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، عن الزنا وعن الربا وعن السحر وعن أكل أموال الناس بالباطل والسرقة وغيرها من هذه الجرائم. وأيضا لابد أن يعمر قلبك ويطهر بالتوحيد والإيمان والاتباع والطاع، وأن تجعل صلاح قلبك نصب عينيك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي الإيه؟ ألا وهي القلب. يعني أجدني قد فر الوقت من بين يدي، ولم يعني أستطع أن ألم بهذا الأمر الخطير وهذا الأصل العظيم من أصول دعوته عليه الصلاة والسلام. من تابع ونظر في سيرة الصحابة علم قدر الجهد الذي بذله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انظر النقلة الهائلة، أنشئوا نشأ آخر وخلقا آخر فعلا، لما كانوا يسمعوا القرآن من الرسول عليه الصلاة والسلام. وذلك رجل مشرك، مشرك وجاي جايب فلوس عشان يفدي أسيره بعد غزوة بدر، يقف اللي هو جبير بن مطعم، لقى الرسول عليه السلام بيصلي في المسجد النبوي صلاة المغرب فوقف، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، حتى وصل إلى قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال: فكاد قلبي لها أن يطير. وفي رواية عند البخاري: وكان ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. سبحان الله، ومشرك وجاي عدو، طبعا زعلان ان في اسير وهيدفع فلوس وغرامات. عبد الله بن مسعود يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرا علي القران. يقول: يعني اقرا عليك وعليك انزل. قال: اني احب ان اسمعه من غير. فقرا عبد الله بن مسعود من اول سوره النساء حتى وصل الى قوله تعالى: فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. قال: حسبك. قال: فالتفت إليه فإذا عينيه تذرفان بالدموع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلذلك التوحيد، واحذر الشرك والاتباع، واحذر البدعة والطاعة والمداومة على هذه الطاعة، واحذر المعصية، واعلم أن كتاب الله سبحانه وتعالى هو إمامك وأمامك. على قدر حظك من القرآن يكون حظك من الصلاح يا عبد الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولما سئلت أمنا عائشة كيف كان خلق رسول الله، قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. وقال جندب ابن عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة، في يعني على وش البلوغ كده، ف قال: فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. فصلى الله على البشير النذير الذي النبي الأمي الذي علم الدنيا بأسرها، والذي قال الله عز وجل في شأنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا نبينا خيرا بما أورث لنا هذا الخير وبما ترك لنا هذا العلم، ولكن لابد أن نسعى لتحصيل هذا الخير وأن ننشره وألا نيأس يا عباد الله. فإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين، وعليك بسبيل الهدى، ولا تبتئس بقلة السالكين. المهم هذا الحق هو أن تتبعه. فنسأل الله سبحانه وتعالى الكريم الرحمن الرحيم أن يزكي نفوسنا، وأن يجبر عجزنا ونقصنا، وأن يطهر منا هذه القلوب. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على اتباع هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.